أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المقدمة نبارك للعالم الإسلامي عموما ولأتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام خصوصا، وللأخوات المجتمعات في هذه المناسبة المباركة وهي ولادة الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من محبيه وشيعته، وأن لا يفرق بيننا وبينه عليه أفضل الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. في المقدمة أنا بودي أن أشير إلى مسألة تولي ولاية أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا قبل الدخول في البحث، هناك رواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام تبين لنا بأنه الروايات وإن تكلمت عن بعض الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وبينت بعض فضائلهم وبعض الخصوصيات المرتبطة بهم، فإن تلك الفضائل والخصوصيات موجودة لجميعهم على حد سواء. يعني نحن عندما نرجع إلى الروايات الواردة نجد أن جل الروايات أو كثير من الروايات تتكلم عن فضائل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فهل معنى ذلك أن هذه الروايات مختصة بالإمام أمير المؤمنين أو أنها تشمل باقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ أو عندما نرجع إلى الآيات التي وردت في خصوص الإمام أمير المؤمنين، وورد في ذيل تلك الآيات كثير من الروايات التي تبين إمامة وولاية الإمام أمير المؤمنين، فهل معنى ذلك أنها مختصة بالإمام أمير المؤمنين أو أنها جارية في جميع الأئمة على حد سواء؟ هناك رواية قيمة في هذا الباب عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية وردت في كتاب علي بن موسى الرضا والقرآن الحكيم لشيخنا الأستاذ الشيخ جوادي في صفحة 44. الرواية هكذا تقول: أن شخص دخل على الإمام سلام الله عليه، قال الإمام الرضا لابن أبي سعيد المكاري لما قال له، أي ذلك الشخص قال للإمام: أبلغ من قدرك أن تدعي ما ادعى أبوك؟ أن ذاك الشخص تبين أنه يظهر هذه العبارة يظهر أنه لم تكن من موال، ولكنه هسه إما على نحو الاستفهام أو على نحو الاستنكار. المهم يقول للإمام: أبلغ من قدرك أن تدعي ما ادعى أبوك؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: ما لك أطفأ الله نورك، أما علمت أن الله أوحى إلى عمران إني واهب لك ذكرا، فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى، فعيسى من مريم ومريم وعيسى شيء واحد، وأنا من أبي وأبي مني وأنا وأبي شيء واحد. هذه الرواية طبعا ليست مختصة فقط بالإمام الرضا وبالإمام موسى بن جعفر، بل جميع الأئمة هذا حكمهم، أنه إذا جاءت هناك فضائل تتكلم عن بعضهم فليس معنى ذلك أن تلك الفضائل مختصة بمن ذكر في تلك الرواية، بل هي موجودة للجميع. على هذا الأساس عندما نرجع إلى الروايات الواردة وخصوصا تلك المجالس التي يذكر فيها فضائل أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنا بودي أن أقرأ هذه الرواية أو روايتين لا أقل. الرواية الأولى عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله. الرواية عن الصادق عن آبائه قال: قال رسول الله: إن الله تعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا يحصي عددها غيره، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها إلى آخره. الرواية الثانية اللي هي في البحار مجلد 38 صفحة 199، الرواية عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله يقول: ما قوم اجتمعوا يذكرون فضل علي بن أبي طالب إلا هبطت عليهم ملائكة السماء حتى تحف بهم. فسألتفتوا صدر الرواية مرتبطة بالإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فإذا تفرقوا عرجت الملائكة إلى السماء فيقول لهم الملائكة إنا نشم من رائحتكم ما لا نشمه من الملائكة، فلم نر طائحة أطيب منها، فيقولون كنا عند قوم. انظروا إلى الرواية، صدر الرواية يذكرون فضل علي بن أبي طالب، ولكن ذيل الرواية يقول كنا عند قوم يذكرون محمدا وأهل بيته. إذن صحيح، اللهم صل على محمد وآل محمد، صحيح صدر الرواية أنه يجتمعون لذكر علي، ولكن هذه الخصوصية ليست مرتبطة بالإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، بل توجد جميع الأئمة على حد سواء. ما فيقولون كنا عند قوم يذكرون محمدا وأهل بيته فعلق فينا من ريحهم فتعطرنا، فيقولون اهبطوا بنا إليهم، فيقولون تفرقوا ومضى كل واحد منهم إلى منزله، فيقولون اهبطوا بنا حتى نتعطر بذلك المكان. لهذا الإنسان واقعا لا بد واقعا أن يشكر الله سبحانه وتعالى أن يوفق لمثل هذه المجالس التي يذكر فيها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن الواضح طبعا لا ريب أن ذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو ذكر الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك ما ورد في الروايات أنه من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله. طبعا هذا لا يختص بالمعرفة، ومن ذكركم فقد ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء بكل وجودهم قد فنوا في الله سبحانه وتعالى. إذن ذكرهم هو ذكر الله، معرفتهم هي معرفة الله، رضاهم هو رضا الله، غضبهم هو غضب الله، كما نقرأ في الزهراء البتول سلام الله عليها بأن الله إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة، لأن هؤلاء كل شيء فيهم لله سبحانه وتعالى وفي الله سبحانه وتعالى. على أي الأحوال، إذن في هذه الدقائق في الواقع أنا أريد أن أقف على بعض خصوصيات وفضائل أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، خصوصا إذا قرأنا مثل هذه الروايات التي وردت في المقام. هذه الرواية واردت في ذيل هذه الآية المباركة في قوله تعالى في سورة الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال يبعث الله يوم القيامة قوما بين أيديهم نور كالقباطي. وفي الرواية أو في اللغة القباطي جمع قبطية، وهي ثياب كتان بيض رقاق كما في لسان العرب. يقول بين أيديهم نور كالقباطي، ثم يقول له الحق سبحانه وتعالى أو يقال لذلك النور كن هباء منثورا، مع أنه كان نور ولكنه يأتي النداء الإلهي أنه يكون هباء منثورا. وأنتم تعلمون كما في اللغة الهباء المنثور هو الذي يراه يدخل البيت في الكوة من شعاع الشمس، هذا نسميه هباء المنثور. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام محل الشاهد والله إنهم كانوا يصومون ويصلون. هؤلاء الذين يؤمر بأعمالهم تكون هباء منثورا لم يكونوا من الفسقة الفجرة، كانوا من المؤمنين، كانوا من المصلين، من الصائمين، كانوا يصلون ويصومون، ولكن كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه، هذا مورد، وإذا ذكر لهم شيء من فضل أمير المؤمنين أنكروه. التفتوا جيدا، فلهذا نحن عندما نأتي إلى عشرات بل مئات الروايات نجد أنها تؤكد على حقيقة واحدة، وهو أن إنكار الفضائل، إنكار فضائل أهل البيت يؤدي إلى حبط العمل، وأن الأعمال لا تقبل إلا من خلال الإيمان بولايتهم والتبري من أعدائهم. قد البعض واقعا يستكثر هذا المعنى، لماذا؟ أنه الإيمان بولايتهم يكون سببا لقبول العمل، حتى والإنكار يكون سببا ماذا؟ لحبط العمل. أنا بودي أن أشير إلى شاهد قرآني حتى أرفع هذا الاستغراب. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد القرآن الكريم يجعل الشرك سببا لحبط الأعمال. يقول تعالى في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن الشرك هو سبب لحبط العمل. ولكن نأتي إلى القرآن الكريم مرة أخرى نجد، انظروا ماذا يقول في سورة الحجرات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن التفتوا جيدا، رفع الصوت على صوت النبي قد يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى حبط الأعمال، والقرآن يجعله على حد ماذا؟ على حد الشرك في بعض الأحيان. خب إذا كان الأمر كذلك، إذا وردت مئات الروايات تؤكد أن إنكار فضائل أئمة أهل البيت ومقامات أهل البيت يؤدي إلى بطلان الأعمال، بعد لا ينبغي أن نستكثر ذلك، لأن صريح الروايات تثبت هذه الحقيقة، بل صريح القرآن يثبت هذه الحقيقة. على أي الأحوال، عندما نراجع الروايات الحق والإنصاف نجد أن الروايات في مسألة تولي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام والتبري من أعدائهم واقعا كثيرة جدا. أنا عندما راجعت فقط بعض الكتب كجامع أحاديث الشيعة ووسائل الشيعة أو البحار، لا أقل وجدت أنه توجد هناك 200 إلى 250 رواية بهذا المضمون الذي سأنقله للمستمع الكريم. مثلا هذه الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله، رواية عن علي بن الحسين، قام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام إذا ذكر عندهم آل إبراهيم وآل عمران فرحوا واستبشروا وإذا ذكر عندهم آل محمد اشمأزت قلوبهم. ما الفرق بين آل إبراهيم وآل عمران وآل الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا أردنا أن نقيس أيضا لابد أن يكون القياس أن آل النبي الأكرم هم أفضل من آل موسى وآل عمران. على أي الأحوال، يقول: والذي نفس محمد بيده لو أن عبدا جاء يوم القيامة بعمل 70 نبيا ما قبل الله تعالى ذلك منه حتى يلقى الله بولايتي وولاية أهل بيتي عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه رواية. الرواية الثانية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: مر أمير المؤمنين في مسجد الكوفة وقنبر معه خادمه، فرأى رجلا قائما يصلي، فقال: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا أحسن صلاة من هذا. فقال أمير المؤمنين: مه يا قنبر، فوالله لرجل على يقين من ولايتنا أهل البيت خير ممن له عبادة 1000 سنة، ولو أن عبدا عبد الله 1000 سنة لا يقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت. وهكذا مضامين بهذا القبيل كثيرة جدا. وهذا المعنى هو الذي نستفيده من جملة من الروايات التي وردت في ذيل زيارة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه من زاره عارفا بحقه وجبت له الجنة أو أعطي ما أعطي. وعندما يسأل الشخص ما معنى أنه يعرف حقهم، قال: يعرف أنه إمام مفترض الطاعة وحجة الله بين الله وبين حجة الله على خلقه. هذا معنى عارفا بحقه. أنا رواية جيدة في هذا الباب باعتبار أنه المناسبة مرتبطة بالإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، بودي أن أقف عند هذا معنى الرواية في البحار الجزء 102 صفحة 35. الرواية 36، الرواية يقول: من زار قبر ولدي، الرواية سمعت موسى بن جعفر يقول: من زار قبر ولدي علي كان له عند الله عز وجل 70 حجة مبرورة. قلت: 70 حجة مبرورة؟ قال: نعم، 70,000 حجة، مو فقط 70 بل 70,000. قلت: 70,000 حجة؟ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: أن من زاره كمن زار الله في عرشه. قلت: كمن زار الله في عرشه؟ قال: نعم، إذا كان يوم القيامة كان على عرش الله عز وجل 4 من الأولين و4 من الآخرين، فأما الأولون فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأما 4 الآخرون فمحمد وعلي والحسن والحسين، ثم يمد المطمر فيقعد معنا زوار قبور الأئمة. التفت جيدا، إلا أن أعلاها درجة وأقربهم حبوة زوار قبر ولدي علي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية. ولهذا ذهب جملة من الفقهاء إلى أنه زيارة الإمام الرضا إن لم تكن أفضل من زيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنها لا تقل عن زيارة الإمام الحسين من حيث الفضل والفضيلة. ولكن نفس هذا المضمون نحن عندما نرجع إليه نجد أنه في الروايات بشكل واضح توجد إشارة إلى هذا المعنى، بأنه أساسا ليس هذا مطلق هذا الثواب لزيارتهم، وإنما من زاره عارفا بحقه أعطاه الله عز وجل أجر من أنفق قبل الفتح وقاتل. من هنا في هذه الدقائق بودي أن أقف على هذه المسألة، وهو أنه ما معنى أنه يجب علينا أن نعرف حقهم؟ هؤلاء من هم حتى يجب علينا أن نعرف حقهم؟ في المقدمة هذه المسألة لابد أن تكون واضحة، وهو أنه لا يمكن الوقوف على كنه معرفتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. السلام عليك في تلك الزيارة المعروفة للحج عليه أفضل الصلاة والسلام، والذي يخاطب الإمام أيضا إمام، يقول: السلام عليك، سلام من عرفك بما عرفك به الله ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقها. وهذا الإمام عندما يريد يصف الحجة سلام الله عليه يصفه بهذه الطريقة. فلهذا عندما تأتون إلى كلمات الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية في الكافي في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 200 أو 199، الرواية عن الإمام الرضا عن بعض تلامذته يقول: كنا مع الرضا بمروة عندما انتقل لولاية العهد، فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي عليه السلام فأعلمته خوض الناس فيه، أي في بحث الإمامة، فتبسم عليه السلام ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إن الله عز وجل لم يقبض نبيه حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء. الإمام سلام الله عليه يشير إلى مسألة النص، إلى أن يصل الإمام إلى هذه الجملة. التفتوا جيدا، أنا بودي أن الأخوات والإخوة أيضا يلتفتوا إلى هذه الجمل من الإمام أمير المؤمنين، لأن الوقت واقعا لا يسع أنه أن ندخل في تفاصيل هذه الرواية المباركة. يقول: هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ هؤلاء لو كانوا يعرفون ما هي قدر الإمامة وما هو معنى الإمامة وما هي مسؤوليات الإمامة في نظام الوجود، هؤلاء لم يكونوا يسمحوا لأنفسهم أن يقولوا أن الإمامة باختيار وبالشورى من الناس. إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو أن ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. ثم الإمام سلام الله عليه يبدأ بالاستدلال، يقول إن الإمام تخص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة، يعني أعطاه الإمام بعد أن صار نبيا وبعد أن كان ماذا؟ خليلا، خلة ثالثة أو مرتبة ثالثة. هذه الدرجة، درجة الإمامة التي حصل عليها إبراهيم في قوله تعالى كما في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن هذه الآية المباركة تبين لنا أن الله أعطى الإمام بعد النبوة لأنه يخاطبه، إذن كان نبيا عندما أعطي مقام الإمامة. يقول: وفضيلة شرفه الله بها وأشاد بها ذكره فقال إني جاعلك للناس إماما فقال الخليل سرورا بها ومن ذريتي قال الله تبارك وتعالى لا ينال عهدي الظالمين. فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت الصفوة. ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفة، لأن الآية المباركة واضحة الدلالة، إبراهيم طلب الإمام ماذا؟ لذريته. هنا نكتة يذكرها جملة من المحققين والمفسرين، يقولون بأن هذه كانت سنة إبراهيم، أن أي مقام كان يصل إليه كان يطلب ذلك المقام لأولاده ولذريته من بعده، وقد اعتبر بهذه وأخذ هذه العبرة من قضية نوح، أنه وجد بأن نوح مع أنه شيخ الأنبياء وأول الأنبياء من أنبياء أولي العزم ولكنه ابتلي ماذا؟ بابن. القرآن الكريم عبر عنه ماذا؟ إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلهذا إبراهيم أي مقام كان يصل إليه أول شيء يطلب من الله ماذا؟ أن يكون ذلك في ذريته. هنا أيضا مباشرة عندما حصل على مقام الإمامة طلب الإمامة لمن؟ لذريته، والآية أجابت بالإيجاب، قالت نعم في ذريتك، ولكن أي نوع من أنواع ذريته؟ بشرط أن لا يكونوا من الظالمين وإنما في الصفوة. ثم قال تعالى وصارت في الصفوة، ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة، فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها الله تعالى النبي، فقال جل وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المتقين. فكانت له خاصة فقلدها عليا عليه أفضل الصلاة والسلام بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله، فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان. وقال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهي في ولد علي خاصة إلى يوم القيامة، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام فمن أين يختار هؤلاء الجهال؟ إذا كانت الإمامة بهذا المقام كيف يمكن لهؤلاء أن يدعوا أنهم يستطيعون أن يختاروا لأنفسهم إماما؟ إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله. هذه الجملة من أهم الجمل الموجودة في هذا الحديث المبارك، إن الإمامة خلافة الله، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم ماذا قالت الآية؟ وعلم آدم الأسماء كلها. هسه من هو ذلك الشخص الذي تعلم الأسماء من الله سبحانه وتعالى بلا مباشرة لأنه الآية بعد ذلك تقول قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم. الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الشخص هو الواسطة بينه وبين من؟ وبين الملائكة. يا آدم أنبئهم بأسمائهم، هذا معناه أن ذلك الموجود أخذ الفيض وأخذ العلم من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة، ولكن الملائكة أيضا أخذوا بلا واسطة أو مع الواسطة. صريح الآية المباركة أن الملائكة لا يستطيعون وليس بمقدورهم أن يأخذوا العلم من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة، بل لابد ماذا؟ من وجود واسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين ملائكته. عند ذلك تفهم لماذا أن جبرائيل أمين الوحي يقول للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج لو دنوت أنملة لاحترقت. عند ذلك يتضح. فلهذا في ذيل روايات المعراج أنه هذا بعد بحث فني أنا لا أريد أن أدخل فيه الآن، لأنه فيما يرتبط بالخلافة مرتبط بقوس النزول، يعني مرتبط بالمبدأ الفاعلي، ولكنه فيما يرتبط بالمعراج مرتبط بقوس الصعود، إليه يعرج، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا مرتبط بالعروج مرتبط بالصعود. في النزول هو واسطة الفيض، في الصعود أيضا يصل إلى مقام بعد أمين الوحي الذي هو من الملائكة المقربين من الله سبحانه وتعالى، يقول لو دنوت أنملة ماذا؟ لاحترقت. هذا مقام لم يطأه أحد قبلك ولن يطأه أحد بعدك، هذا مقام دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. المهم أرجع إلى محل الكلام. إذن الواقع أنه عندما نرجع إلى القرآن الكريم وإلى الروايات الواردة نجد بأنها تؤكد على مسألة الإيمان بولاية أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه لقائل أو لسائل أن يسأل أن هذا المعنى يمكن أن يستخرجه الإنسان من القرآن الكريم أو لا يمكن؟ لسائل أن يسأل هذا السؤال وهو أن هذا المعنى الذي ذكرناه من الروايات وهو أن الولاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو شرط قبول الأعمال، وأن إنكار ولايتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام سبب لحبط الأعمال، هل يمكن استخراج هذه الحقيقة من القرآن الكريم أو لا يمكن؟ في الواقع أنه هناك إشارات واضحة الدلالة على هذا المعنى الذي استفدناه من الروايات. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد القرآن في سورة آل عمران يقول إن الدين عند الله الإسلام، وهذه من الحقائق الواضحة. فلهذا أنت تجد أن القرآن من أوله إلى آخره عندما يأتي إلى الأنبياء من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأيوب كلهم عندما يأتي إليهم يقول وهو من المسلمين أو أنا من المسلمين ونحو ذلك. طبعا عندما يأتي إلى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم في موضعين في القرآن يقول ماذا؟ أنا أول المسلمين لا من المسلمين، وهذه مسألة أخرى لعلنا نوفق أن نشير إليها في مكان آخر. المهم صريح القرآن الكريم أن الدين عند الله الإسلام كما في الآية 19 من سورة آل عمران. من هنا قالت الآية 85 من سورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهذه حقيقة أيضا حقيقة قرآنية. الآن السؤال المطروح هنا هذا وهو أن هذا الإسلام الذي من ابتغى غيره صار من الخاسرين وأنه لا يقبل عمله وإن كان صلاة وصوما، هذا الإسلام أي إسلام هو؟ يعني بعبارة أخرى ما هو ذلك الإسلام المرضي عند الله سبحانه وتعالى؟ بنحو لو ابتغى الإنسان غير ذلك الإسلام سيكون من الخاسرين، لن يقبل عمله وهو في الآخرة ماذا؟ من الخاسرين. انظروا إلى هذه الآية المباركة في سورة المائدة، تجد القرآن الكريم صريحا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الإسلام المرضي عند الله مع الإمامة أو بلا إمامة، هذا صريح الآية المباركة أن الإسلام المرضي عند الله هو الذي يكون ماذا فيه الإمامة، لأن تعرفون هذه الآية مرتبطة بإمامة الإمام أمير المؤمنين ونصبه في يوم الغدير. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الإسلام المرضي عند الله الإسلام الذي يوجد فيه إمامة، وهذا الإسلام هو الذي عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، وهو الذي من ابتغى غيره فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن من جمع بين هذه الآيات الثلاث، يعني الآية 19 من سورة آل عمران و85 من سورة آل عمران والآية 3 من سورة المائدة، نصل إلى نفس الحقيقة التي انتهينا إليها أيضا من خلال الروايات. البحث الذي أنا كان بودي في هذه الليلة المباركة أن أعرض له أنه هذه الولاية التي ينبغي لكل إنسان مسلم أن يعتقدها لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما هي؟ ما معنى أنه يجب علينا أن نتولى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وأن نتبرأ من أعدائهم؟ أنا أتصور بأنه هذه المسألة من الواضح أنها تحتاج إلى وقت لا تسعه هذه المحاضرة، ولكنه ما لا يدرك كله أيضا لا يترك كله. في اعتقادي بأنه هناك حد وبعد من الولاء متفق عليه بين جميع المسلمين، أنه يجب الولاء لهم بهذا الحد، وأن من خرج عن هذا الولاء باتفاق كلمة علماء المسلمين هو كافر ومخلد في النار، وهي مسألة حب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومودة أهل البيت والارتباط بأهل البيت ارتباطا عاطفيا، ارتباطا قلبيا، ارتباطا وجدانيا، ارتباطا من خلال الأحاسيس. هذه المسألة أكدتها الآيات المباركة وأيضا أكدتها الروايات المتواترة من الفريقين. أنا بودي أن أشير إلى رواية أو روايتين في هذا المجال من الاتجاهات المختلفة عند المسلمين. مثلا الزمخشري في تفسيره الكشاف في ذيل هذه الآية المباركة من سورة الشورى قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. في ذيل هذه الآية المباركة يقول بأنه ورد هكذا، قال عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية ينقلها عن الرسول الأعظم، طبعا الرواية هكذا قال: والقربى، والمراد في أهل القربى، وروي أنه لما نزلت قيل: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ وجبت علينا. إذن فهم المسلمون في صدر الإسلام أن الآية دالة على ماذا؟ على ضرورة ووجوب المودة، لا على أنه أمر ندبي، لا، أمر واجب. من هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ إذن فهموا من الآية ماذا؟ وجوب المودة وليس أمرا استحبابيا أو ندبيا. قال: علي وفاطمة وابنها. وصريح هذه الرواية يبين لنا هذه الحقيقة. المهم الرواية إلى أن تصل إلى هذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة، إلى أن يصل. الرواية طويلة لا أستطيع أن أقرأها. ألا ومن مات على بغض آل محمد
جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. هذه رواية ينقلها معتزلي لا إشكال في اعتزاله، وهو الزمخشري في تفسيره. نجد نفس هذا النص نحن نجده مباشرة في عند الرازي الذي هو من علماء من كبار علماء الأشاعرة، نجد بأنه نفس هذا المضمون أيضا الرازي ينقله بعد أن ينقل هذه الرواية من الزمخشري. يقول: وأنا أقول. من يقول؟ الفخر الرازي في تفسيره في ذيل هذه الآية، في تفسيره الجزء 27 صفحة 166 قال: وأنا أقول، التفتوا جيدا إلى الرواية، آل محمد هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله أشد التعلقات، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر، فوجب أن يكونوا هم الآل، وهذا حصر كما تعرفون في اللغة العربية، فوجب أن يكونوا هم الآل. ألف واللام داخل على الخبر تفيد في اللغة العربية ماذا؟ الحاصرة. ولكنه مما يؤسف هنا يقول هذا المعنى عندما يأتي في ذيل قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقول المراد من الأهل ماذا؟ نساء النبي. كأنه نسي أنه ماذا قال في ذيل: قل لا أسألكم عليه أجرا، ولكنه كما قال القرآن الكريم: ستكتب شهادتهم ويسألون وقفوهم إنهم مسؤولون. على أي الأحوال، إذن الآية المباركة تشير إلى هذه الحقيقة. فلهذا يقول: وأيضا اختلف الناس في الآل، فقيل هم الأقارب وقيل هم أمته وقيل إلى آخره. هنا أنا في بعض الأبحاث ذكرت هذه النكتة، قلت بأنه من أهم الأصول التي يعتمد عليها أتباع الخلفاء أنهم يرون أن الأمة إذا أجمعت على شيء فإن إجماعهم ماذا؟ حجة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال، لا تجتمع على خطأ. فهذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة لا علاقة لي، له بحث آخر، ولكن هذا القدر متفق عليه بين أتباع الخلفاء لأن إثبات أن إجماع الأمة لا يخطأ ولا يكون ضالا. خب الآن يقع هذا السؤال، وهو أنه الأمة أجمعت على أن الآل هم علي وفاطمة والحسن والحسين، يعني هذا لا يوجد فيه خلاف، ولكن وقع الخلاف أن غيرهم أيضا من الآل أو ليسوا من الآل، فبمقتضى إجماعهم لابد ماذا؟ أن يقبلوا أن المراد من الآل هؤلاء وليس ماذا؟ وليس غيرهم، ولكن لم يعبدوا. إذن المرتبة الأولى اللي هي مرتبة متفق عليها بين جميع المسلمين أن حبهم ومودتهم واجبة، وأن بغضهم يؤدي إلى الكفر والأيس، وأن الإنسان ييأس من رحمة الله وأنه لا يشم رائحة الجنة. هذه مرتبة. المرتبة الثانية من الولاء تقريبا احنا بلي المرتبة الثانية من الولاء هي الإيمان بالولاية التشريعية لأئمة أهل البيت، وبهذا يمتاز يبدأ أتباعهم يمتازون ماذا؟ عن باقي المسلمين، لأن المرتبة الأولى من الولاء وهي المحبة والمودة هذه متفق عليها بين المسلمين ولم يقع فيها خلاف بين المسلمين. إنما الكلام من أين يبدأ الخلاف؟ يبدأ الخلاف من هذه المرتبة الثانية، وهي مسألة الولاية التشريعية لأئمة أهل البيت. ما هو المراد من الولاية التشريعية؟ الولاية التشريعية قد تطلق بأحد معنيين أو يراد منها أحد مصداقين. المصداق الأول أن كل ما يصدر من هؤلاء فهو حجة على حد حجية قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نحن نعتقد بأن قول الرسول، فعل الرسول، تقرير الرسول حجة؟ نعتقد أيضا أن قول هؤلاء وفعلهم وتقريرهم أيضا ماذا؟ حجة. ما معنى حجة؟ يعني يجب علينا الطاعة في الأمر والانتهاء ماذا؟ في النهي. وهكذا إذا كان فيما يرتبط بالعقائد يجب الاعتقاد بما يبينون. نعم هناك مسألة، وهو أن هؤلاء ما يبينونه من الأحكام كله نقل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم رواة معصومون أو لا، ليس الأمر كذلك، لهم مقام أكثر من هذا. هذه المسألة من المسائل الحساسة والمهمة، ونحن عندما نراجع الروايات الواردة وهي كثيرة عندنا تقول نعم هم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أمير المؤمنين علمني حبيبي بابا من العلم ينفتح لي منه ألف باب، وهؤلاء ما يعلمونه أخذوه من آبائهم وأجدادهم. ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك دائرة أوكل التشريع الأحكام فيها إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فليسوا هم فقط رواة، وإنما في دائرة معينة أيضا يشرعون، وما يشرعونه هو مرضي عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الحقيقة، هذه الحقيقة التي أشير إليها موجودة في النبي الأكرم قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا أقرأ بعض الروايات الواردة في هذا المجال، الروايات في البحار كثيرة بهذا المضمون، أقف عند بعضها. من هذه الروايات عن أبي جعفر عليه السلام قال وضع رسول الله دية العين ودية النفس ودية الأنف وحرم النبيذ وكل مسكر، فقال له رجل فوضع هذا رسول الله من غير أن يكون جاء فيه شيء، يعني من غير وحي؟ قال نعم نعم، هذا لم يأخذ من جبرائيل، وإنما ماذا؟ هذا هو تشريع من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة. ثم الإمام سلام الله عليه يستدل بقوله لنعم ليعلم، يعني الله، من يطع الرسول ويعصيه. هذه إشارة إلى الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هناك بحث عند المفسرين أنه هذه الإطاعة لماذا تكررت في الآية المباركة، لماذا لم تقل الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول كما قالت في مواضع أخرى إنما وليكم الله ورسوله، لم تقل الآية إنما وليكم الله ووليكم رسوله، وإنما قالت ماذا؟ يعني أفردت الولاية. ولكن عندما جاءت إلى الإطاعة ماذا قالت؟ عددت الإطاعة، قالت أطيع الله وأطيع الرسول. هنا جملة من المفسرين يشيرون إلى هذه النقطة، وهو يقولون أن هذه الإطاعة الثانية ليست لتأكيد، للتأكيد، التكرار ليس للتأكيد، وإنما التكرار للتأسيس، لأن هناك مجموعة من التشريعات وهي في الأعم الأغلب من الله، والرسول ماذا؟ يبلغ عن الله. هنا لا يتضح من يطع الرسول ممن يعصي، لماذا؟ لأن هذه الأوامر والنواهي ممن؟ هي من الله سبحانه وتعالى. فلو عصى أحد عصى الرسول، لو عصى الله عصى الله سبحانه وتعالى، ولو أطاع أحد أطاع الرسول لو أطاع الله، لا أطاع الله، لأن هذه الأوامر والنواهي مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالله، والرسول مبين لتبين للناس ما نزل إليهم. أما هناك دائرة من التشريع مرتبطة بمن؟ بالرسول الأعظم، فمن أطاع فقد أطاع من؟ فقد أطاع الرسول، ومن عصى فقد عصى من؟ فقد عصى الرسول. من هنا يتضح معنى قوله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه إذا كانت كل بيانات الرسول الأعظم هي من الله، وكل التشريعات هو مبين وراو عن الله أو عن جبرائيل، لا معنى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه كل ما يطع فهو يطيع من؟ يطيع الله، والرسول مبين. إذن لابد أن توجد هناك دائرة، هذه الدائرة من خلالها يتبين من يطع الرسول ممن يعصيه. فلهذا وردت عشرات الروايات التي تقول أدبني ربي فأحسن تأديبي ثم قال، قال ماذا؟ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه مرتبطة بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن لا نعتقد فقط أن النبي الأكرم مبلغ عن الله، مبين عن الله، لا لا، هناك دائرة أيضا ماذا؟ أوكل الله إليه أمر تشريعي تلك الدائرة، وما شرعه فقد ماذا؟ فقد أمضاه الله سبحانه وتعالى، وبتعبير الروايات الواردة في المقام جعل قلوبنا أوعية لإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. على أي الأحوال، هذه الرواية قد يقول قائل أنها مختصة بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فهل هناك روايات توسع هذه الدائرة لتشمل الأئمة؟ التفتوا إلى هذه الرواية. الرواية عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبي عبد الله الصادق قال: سمعته يقول: إن الله أدب رسوله حتى قومه على ما أراد، ثم فوض إليه فقال: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فما فوض الله إلى رسوله فقد فوضه إلينا. وهذه مجموعة من الروايات أن هناك أيضا ماذا؟ دائرة أوكل أمر التشريع فيها لمن؟ إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن المرتبة الثانية التي هي موضع الافتراق بين الاتجاهات الإسلامية والمدارس الإسلامية، حيث يذهب أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى أن أئمة أهل البيت لهم ماذا؟ حق الولاية التشريعية، يعني أن نعتقد أن كل ما يبينونه حق وأن لهم هذا الحق كما هو واضح. المرتبة الثالثة من الولاء هي ما يعبر عنها بالولاية السياسية إن صح التعبير، وهي الخلافة في الاصطلاح الكلامي، وهي التي وقع فيها الخلاف بين المسلمين من صدر الإسلام إلى يومك هذا، أن الذي يستحق الخلافة بعد رسول الله بلا فصل هو من؟ هو الإمام أمير المؤمنين أم غيره من صحابة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا أيضا نعتقده أنه لمن؟ هو للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بأدلة كثيرة نقلية وعقلية. ومن أهم تلك الأدلة العقلية مسألة العصمة، فإنه بعد أن ثبتت عصمة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنه لا ريب إذا دار الأمر بين أن يتصدى لأمور المسلمين للقيام بالقسط والعدل وتطبيق الإسلام على الأمة، بين لو دار الأمر بين معصوم لكي يقوم بالقسط وغير معصوم، ماذا يقول العقل؟ يقول العقل بأنه لا فرق بينهما، أو يقدم غير المعصوم على المعصوم، أو يرى ضرورة تعين المعصوم للقيام بالقسط، لأن الآية المباركة من سورة الحديد تقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالآن نريد أن نقيم القسط في حياة الناس. من يقيم القسط في حياة الناس؟ هل يقيمها عادل على فرض أنه عادل، أو يقيمها معصوم؟ لا إشكال ولا شبهة، إذا كان المعصوم موجودا وكان ظاهرا، وإلا قد يكون موجود وليس بظاهر يكون غائب، إذا كان موجودا وكان ظاهرا فإن الولاية والإمامة السياسية له بالأولوية التعيينية لا بالأولوية التخييرية. هذه هي المرتبة الثالثة من الولاء. المرتبة الرابعة التي هي من أهم مراتب الولاء، وهي أصل هذه المراتب جميعا، وهي ما نعتقدها بالدور الوجودي لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو ما يعبر عنه بوساطة الفيض بين الله وبين خلقه. نحن نعتقد بأن الأصل في هذه الدرجات من الولاء إنما يكمن أين؟ في هذا المنصب وفي هذا المقام وفي هذه الدرجة الوجودية التي أعطيت لأئمة أهل البيت، وقبلهم أعطي للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي استفدناه من الآية المباركة في سورة البقرة، قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، ثم قالت الآية: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. إذن الملائكة لم يأخذوا من الله مباشرة، وإنما أخذوا من واسطة بين الله وبين الملائكة، من واسطة بين الملائكة، من بين الله وبين الملائكة، ذيك الواسطة التي عبر عنها القرآن الكريم: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ذيك تلك الواسطة القرآن عبر عنها ماذا؟ أن الملائكة جميعا ماذا؟ سجدت، خضعت لذلك الموجود الذي توسط بينهم وبين ماذا؟ وبين الملائكة. هسه إذا نريد أن نرجع إلى القرآن، نجد بأن القرآن الكريم يعطي مقامات الملائكة. واحدة من أهم مقامات الملائكة في القرآن الكريم: فالمدبرات أمرا، كل عالم الإنكان تدبيره بيد من؟ بيد الملائكة. كما تعلمون أن الجمع المحلى بالألف واللام كما قرأنا في علم الأصول يدل ماذا؟ على الشمول، على العموم. والآية تقول فالمدبرات جمع محلى بالألف واللام، يعني كل أنواع التدبير مرتبط بمن؟ بالملائكة. ولكن هؤلاء الذين كل نظام العالم يدبرونه لمن يخضعون؟ ها؟ يخضعون لهذا الإنسان الذي توسط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. هسه إذا نحن قلنا بأنه لا يقع شيء في عالم الإمكان إلا بتوسطهم، فهل قلنا شيئا يخالف القرآن؟ إذا قلنا أن شيئا لا يصل إلى الله إلا بتوسطهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهل قلنا شيئا يخالف القرآن؟ إذا قلنا أنهم هم المبدأ الفاعلي أو بتوسطهم هو يقع كل شيء في هذا العالم، وهم المبدأ الغائي وكل شيء ينتهي إليهم، بكم بدأ الله وبكم يختم، المبدأ الفاعلي والمبدأ الغائي، قلنا شيئا أساسا يخالف القرآن بل أو قلنا شيئا يؤيده القرآن؟ أي منهما؟ صريح هذه الآيات تبين لنا بأن الله سبحانه وتعالى لا توجد عندنا آية في القرآن الكريم تقول لنا بأن هذا الإنسان الخليفة إني جاعل، وإذ قلنا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. القرآن الكريم هذا يحتاج إلى استقراء. القرآن الكريم إذا ذكر أمرا يتوسط غير الله في إنجازه القرآن يعبر عنه بإنا بناء الجمع، أما إذا كان هناك أمر الله يريد أن ينجزه مباشرة بلا توسط شيء آخر فالتعبير يأتي ماذا؟ ها؟ مو إنا، وإنما يأتي التعبير بصيغة المفرد إني، وإذ قلنا للملائكة، وإذ قلنا للملائكة ماذا؟ إني جاعل في الأرض خليفة. إذن هذا الجعل يتوسط بين الله وبينه شيء أو لا يتوسط؟ لا يتوسط. قالوا أتجعل فيها؟ ثم الآية قالت وعلم آدم الأسماء كلها، ثم قالت الآية المباركة ماذا؟ يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هؤلاء لا يستطيعون أن يأخذ الفيض من الله مباشرة. هذا البحث مفصل، ولكنه واقعا أختم حديثي بهذه الرواية المباركة الواردة في نوادر الأخبار عن الإمام أمير المؤمنين، طبعا رواية عن الإمام الرضا، عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام، قال قال رسول الله ما خلق الله خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه مني. قال علي عليه السلام فقلت يا رسول الله فأنت أفضل أم جبرائيل؟ فقال يا علي إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين، وفضلني على جميع النبيين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا علي وللأئمة من بعدك، ثم يأتي دور من؟ دور الأنبياء والمرسلين، وإن الملائكة لخدامنا وخدام محبينا يا علي، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم إلى آخره. إذن الروايات تبين لنا هذه الحقيقة بنحو واضح، خصوصا هذه الرواية المباركة الواردة في المقام، وهي الرواية الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج. قال عليه أفضل الصلاة والسلام في ليلة المعراج قلت يا ملائكة ربي هل تعرفون حق معرفتنا؟ التفتوا جيدا إلى الرواية، مو تعرفوني حق معرفتي، لا، تعرفون. إذن كانوا ماذا؟ لم يكن النبي الأكرم وحده، وإنما كان غيره معه. فقالوا يا نبي الله وكيف لا نعرفكم وأنتم أول ما خلق الله؟ كيف يمكن لا نعرفكم وأنتم أول ما خلق الله؟ خلقكم أشباح نور من نوره، في نور من سناء عزه ومن سناء ملكه ومن نور وجهه الكريم، وجعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه وعرشه على الماء قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم رفع العرش إلى السماء السابعة فاستوى وأنتم أمام عرشه تسبحون وتقدسون وتكبرون. ثم خلق الملائكة من بدء ما أراد من أنوار شتى، وكنا نمر بكم وأنتم تسبحون وتحمدون وتهللون وتكبرون وتمجدون وتقدسون